يقول هل السواك من أذكار الاستيقاظ من النوم؟ السواك ليس بذكر، السواك عبارة عن فعل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من نومه مسح وجهه، أي لطرد النوم، ويستخدم السواك لإزالة الروائح ونحو ذلك، يشوص فيه السواك ويقع به النشاط. يقولون إذا أغلبك النعاس فاستخدم السواك، يعني يقع به نوع من النشاط. يقول رأينا إعدام فلسطينيين من فلسطين بتهمة التعامل مع اليهود والتخابر معهم، فما حكم هذا؟ حكم من يتعامل مع اليهود ضد المسلمين؟ أما حكم قتل الجاسوس الكافرين على المسلمين فهو يجوز، والحكم فيه إلى إمام المسلمين، لكن هؤلاء أعمتهم الحزبية، هذا هو الصحيح، حماس أعمتهم الحزبية، أعمتهم الأخوانية، أفسدتهم أيما فساد، قاموا بحرب دون تخطيط، دون معرفة للنتائج، والمسلمون يئنون عليهم ومنهم، يئنون عليهم لعدم محبتهم وعدم رضاهم لضرب اليهود للمسلمين، مهما كان المسلم، مهما كان لا نفرح ولا نرضى ولا نؤيد ضرب اليهود والنصارى ومن إليهم من المشركين للمسلم أبدا، ما يفرح بهذا مستقيم عقيدة، مستقيم فطرة، لكن الإنسان ينبغي أن يكون فطنا، ما يدخل في حرب إلا هو كما يقال قدها. والآن يثورون على الأردن مظاهرات ليل نهار في الأردن، ويخربون سيارات المواطنين، ويؤذون الناس، ماذا تستطيع الأردن أن تقدمه لفلسطين؟ وماذا سيستطيع هؤلاء أن يقدموا لفلسطين حين يريدون يدخلوا الحدود هكذا ما مع أحدهم السلاح إلا أن اليهود يقتله؟ الحزبية عملاء عقول يسلمون بها، ولا استقامة على الدين ينقادون عليه، وهؤلاء الذين مسكوهم شأنهم إلى ولي أمر الفلسطينيين، ما يصلح نفسه، هو الدولة، هو الذي يقتله، هو الذي يحاكمه، هو الذي يفعل هذه الأشياء، شأنه إلى ولي أمرهم، معهم رئيس قد رضيوه، إنما خرجت عليه حماس، هذا الرئيس خرجت عليه حماس محمود عباس، ولن يرضوا رئيسا لفلسطين إلا منهم، وهم لا يستطيعون أن يقوموا بدولة، ما يستطيع الأخوة المسلمين أن يقوموا بدولة أبدا، لا نغالط أنفسنا أبدا، فشلوا في مصر، فشلوا في اليمن، فشلوا أين حلوا، لا يستطيع الأخوة المسلمين أن يقوموا بدولة، هذه بلية، هذا لا هم من الذين يستطيعون أن يقوموا بدولة، ولا هم خلوا الناس يتديولون. فنسأل الله أن ينصر أخواننا الفلسطينيين، نسأل الله أن يعجل الفرج عنهم، والله أنهم في حالة يرثلها تدمي الأعين والقلوب، يعني اليوم كم يخرجون من محيط مستشفى الشفاء، أكثر من 50 جثة، وكم قد قتل فيه، وكم قد أصيبوا ببلاء عظيم فيه، والمستشفيات خرجت عن الخدمة، ما بقي معهم إلا أقل من 10 مستشفيات، كم عساها تعالج، كم تستوعب، والبيوت دمرت، ولا غذاء ولا طعام ولا دواء، وحصار مطبق، وعدو لا يرحم. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، واجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، وبالنصارى المتعاونين، وبالرافض المنافقين. والرافض يحرر فلسطين في الضالع، أمس يحرر فلسطين في الضالع، وقبل أيام يحرر فلسطين في رداع، تحرير لفلسطين ونصر لغزة عند رافضة صنعاء، تارة تهامة وتارة الضالع وتارة رداع تارة أرحب وتارة مارب، هذه هي غزة عند الرافضة، ما هم حول غزة ولا سيصلون غزة، إنما اتخذوا غزة سلما لضرب المسلمين في اليمن، لكن الحمد لله هزمهم الله، هزمهم الله لتعلموا كذب هذه الطوائف. قال عندنا في شحن الذي يلقي دروس من الكتاب، يقول قال المؤلف الناس يتذمرون منه، لماذا يقول قال المؤلف؟ يقرأ بدون أن يقول قال المؤلف، يقرأ عليهم في الكتاب ويتوكل على الله. الناس أعداء لما جهلوا، أي شيء يجهله في الإنسان عادي، ولا المؤلف هو الذي كتب الكتاب وأنت تقرأ منه، فهو يقول قال المؤلف رحمه الله، قال المصنف رحمه الله، قال الشيخ فلان كذا كذا ويذكره باسمه. الله المستعان. كان أهل المغرب يكرهون الشيخ محمد بن عبد الوهاب، إذا رأوا كتاب فيه محمد عبد الوهاب هذا كتاب ضلالة. ذهب الشيخ تقي الدين الهلالي وطبع كتب الشيخ محمد عبد الوهاب، يكتب في غلافها محمد بن سليمان التميمي، والناس يأخذون الكتاب ويقرؤون ويستفيدون. محمد بن سليمان التميمي هو محمد بن عبد الوهاب، إنما نسبه إلى جده. يقول هل يجوز لي أن أجمع زكاة الفطر وأرسلها بعد العيد مثل أخراجها وأجهزها بعد العيد أرسلها؟ لابد أن تسلم إلى وكيل الفقير قبل صلاة العيد، لابد أن تخرج من المتصدق قبل صلاة العيد في يوم 28 أو 29 أو 30 إلى قبل صلاة العيد، فإذا بقيت عند المتصدق لا يصلح، إلا إذا كان قد وكله الفقير أن يجعله لها، أن يجعلها له عنده أمانة أو في حيز، ويكون قد سلمت إلى الفقير. قال شخص يبحث عن إبله الضائعة، وقال إذا لقيتها فقد نظرت لله بذبيحة للشباب، يوفي بنذره. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، كفارة النذر كفارة يمين. عبد المطلب حين نذر إن نجى الله ولده أن يذبح 100 من الإبل أفى بنذره، هكذا الوفاء بالنذر كان حتى عند الجاهليين. أما الآن عند كثير من عصاة المسلمين والمتعلقين بالدنيا، إذا احتاج نذرت لله، نذرت لله، نذرت بقراءة مصحف، وفي الأخير يدور كفارة لقراءة مصحف، ما يستطيع يجلس في المسجد يوم يقرأ المصحف، ولا حتى يقسمه على أيام، أو نذرت أن أعتمر وبعد ذلك يدور كفارة، اعتمر يا أخي، أو قرأ المصحف، أو اذبح شاة، أو نذرت بصيام يوم أو ثلاثة أيام صم. مع أن نذر المقابل لا يجوز، لكن إذا نذره تعين عليه الوفاء به. صلى الله السلامة والعافية. من أسهل ما يكون عند الناس البحث عن مخارج، البحث عن مخارج في أيمانهم، البحث عن مخارج، ولا يريدون المخارج الشرعية، يريدون الرخص، يحلف بالله وبعد ذلك يريد كفارة، ولو استطاع أن يخرج من اليمين بدون كفارة يريد، هذا ما يريد يطعم 10 مساكين أو يكسوهم. فإن عدم صام 3 أيام، واحفظوا أيمانكم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يقول تقول أخت أنه أنزل قليل من المني على فخذها، ما حكم صومه؟ هل يفطر باقي اليوم أم يمسك؟ أما إذا كان أنزل المني فصومه باطل ويأكل ويشرب يتوب إلى الله يقضي يوما. أما إذا كان النازل عبارة عن وذي أو ما في بابه من المذي هذا لا يفطر ولا يوجب الغسل. وكثير من الناس لا يفرقون بين السائل الخارج سواء من الرجل أو المرأة. الفرق بين هذه الثلاثة المني يخرج بدفق ولذة ويعقبه فطور ورائحته رائحة العجين، والودي يخرج بسبب الضعف إما بعد البول أو بدون بول بسبب ضعف الإنسان ضعف جسمه، والمذي يخرج بسبب التفكر في مقدمات الجماع وما إليها، لكن لا يصل به الأمر إلى الإنزال. فلا بد من التفريق بين هذه الثلاثة لأن كل واحد له حكمه. يقول ما الحكم في صلاة الجنازة أن يقف الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة؟ أولا علينا أن نأخذ بدين الله عز وجل كما جاء. عرفنا الحكمة أو لم نعرف؟ فمثلا أشياء كثيرة قد يتعذر على الإنسان أن يعرف الحكم فيها، وأشياء كثيرة قد يعرف بعض الحكم لا كل الحكم. فمثلا الوضوء من لحوم الإبل أو الصلاة في مرابض الغنم وعدم الصلاة في مرابض الإبل، هناك تعليلات لبعض أهل العلم لكن قد لا تكون هي المرادة بذاتها. فلذلك علينا أن نتعبد لله عز وجل بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا الحكمة أو لم نعرف الحكمة؟ الأمر الثاني الذي يظهر الله أعلم أن وقوف الرجل في وسط المرأة أستر لها، أستر لأن الشأن لم يكن كالآن يضعون الميت داخل النعش حيث يكون مستورا، وإنما يوضع الميت جثته في الأرض فيكون عند وسط المرأة أستر لها وعند رأس الرجل. الله أعلم. قال كم مقدار زكاة الفطر ومما تخرج؟ تخرج زكاة الفطر من الطعام، كما في حديث أبي سعيد صاع من طعام. فبعضهم رأى أن هذا اللفظ لفظ عام في كل ما يقتات من غالب قوت البلد، وبعضهم رأى أن لفظ من طعام المراد به الحنطة وما في بابها. وجعل ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صاع من تمر، صاع من زبيب، صاع من أقط، صاع من شعير، ولا بأس أن يضاف إليه غيره كالرز وما في بابهم ما يأكله الناس ويقتاتونه من العدس والفاصوليا والسكر على قول أهل العلم إلى غير ذلك. والصاع عبارة عن أربع أمداد، أربع حفنات من حفنات الرجل المعتدل، هذا هو الصاع. وبسبب ذلك اختلفوا أيضا، فبعضهم يرى أنه 3 كيلو كما هو ترجيح الشيخ بن باز رحمه الله ومن إليه، وبعضهم يرى 2 كيلو، وبعضهم يفصل يقول مثلا الرز 2 كيلو ومن التمر 2.5 كيلو ومن البر 3 كيلو. المهم أن الإنسان يتوخى خراج زكاة الفطر يعني ويجتهد ما يسر الله. يعني الصاع النبوي قدر بخمس علب أنا ناس من الحجم الكبير أو أربع علب من علب الشوفان، هذه الشربة التي تسمى الشوفان، يعني أربع علب منها بصاع، وإن أردت بالكيلو 2 كيلو 2 كيلو ونص، مسألة واسعة. ولا يصلح أن تصلح أن تخرج زكاة الفطر نقودا. ودعوكم من هؤلاء الذين يقولون الناس يحتاجون إلى نقود. النبي صلى الله عليه وسلم حين شرع زكاة الفطر قال طعمة، طعمة للمساكين، يعني شرعها طعمة، ما هي ملبس ولا هي مسكن ولا هي إيجار ولا شيء، هي طعمة لذلك اليوم. والصحابة أخرجوها طعاما مع توافر المال لدي كثير منهم، ثم أيضا أخرجها طعمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجها نقودا قال غير معصوم. يقول هل للمعتكف أن يلحق يتبع الجنازة؟ لا يلحق ولا يتبع، يجلس معتكف يذكر الله ويدعو الله ويصلي ويقرأ القرآن. يقول معتكف ويخرج للحاجة التي أخذ سحورة للبيت لا حرج إن شاء الله. الخروج للحاجة حاجة الإنسان من طعام وشراب ونحو ذلك لا حرج منه، إن وجدت من ترسل معه أحسن. يقول نريد درسا في الطب النووي عود العيد، سيأتي معنا إن شاء الله حين ننتهي من كتاب الجهاد من زاد المعاد. الطب النبوي لابن القيم هو في الأصل المجلد الرابع من زاد المعاد، فلعل الله عز وجل أن يهيئ ونمر عليه ونستفيد منه ونسأل الله العافية. يقول هل الإنصاف من الجرح والتعديل؟ الجرح والتعديل يلزم فيه الإنصاف، فلا يجوز أن تتكلم في الناس بالباطل، ولا بد أن تكون منصفا في حكمك غير جائر غير متجاوز. مثلا الصوفي يقول فيه صوفي، إخواني يقول فيه إخواني، سروري يقول فيه سروري، تبليغي يقول فيه تبليغي، وهكذا كل بحسبه، فلا ترميه بما هو براء منه من أجل أنه في بدعة كذا وكذا، لا ارميه بما فيه، لا تتجاوز. الإنصاف مطلوب لا سيما من علماء الجرح والتعديل. يقول هل هناك حديث بهذا النص ليس منا من ضحك على أخيه بضرات أو فساء؟ ليس الحديث هكذا، لكن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة رضي الله عليهم فضحكوا من شيء فقال على ما يضحك أحدكم ما يصنع، يعني هذا الفساء والضراط والجشاء قد يقع من الجميع، الغالب أنه يقع من الجميع في الغالب، فكيف تضحك مما أنت يقع منك سواء وقع بين الناس أو وقع وحدك؟ والأصل أن الإنسان يكتم مثل هذه الأشياء، المذموم هو التضارط المتعمد، كما يذكر أن أصحاب قوم لوط كانوا يتضارطون. الله أعلم ما عندنا دليل يثبت في ثبوت هذا إليهم، لكن يذكر أهل التفسير أنهم كانوا يتضارطون. صفتهم سيئة قبيحة تعلق بالأدبار وما يخرج من الأدبار. لكن الإنسان إذا غلبته نفسه وحصل منه هذا الشيء لا يلتفت إليه ويضحك عليه، سبب له حرج وأذى، وتضحك من شيء أصلا لا يضحك منه، شيء لا يضحك منه. وقد تبتلى اليوم تضحك على زين وقد يضحك عليك عمر مثل هذه الأشياء. وبعض الناس قد يكون عنده سلس ريح، يعني يخرج ما يستطيع الرد، صلى الله السلام والعافية، ما يستطيع الرد. إذا كان يجوز له هذا أن يصلي مع ما يخرج منه فكيف أن تضحك منه؟ لا. هذه أشياء يعني الإنسان لو لم يكن إلا أنه يراعي حال ونفسية أخيه هذا من الإنصاف. لا تضحك على أخيك في أمر ليس من فعله، يعني وإن فعل فعله ليس من قصده، وإن قصده ليس إلى هذا المستوى. وفي بعض البلدان الضراط بينهم شيء عادي، ما يبالون يعتبره مثل الجشاع، وبالعكس يتذمرون من الجشاع. وفي بعض البلدان عندهم مثل هذه من الأمور المقلقة. وفي بعض والأصل أن الإنسان يعني إذا وجد مثل هذا الصوت أو مثل هذه الرائحة يعض الطرف، ما يجد رائحة فساح، من الذي يسيء؟ من أين هذه الريح؟ اسكت، غطى على أنفك وارح نفسك. مثل هذه الأشياء لا يشغل الإنسان نفسه بها، بارك الله فيك. الله المستعان. الحمد لله رب العالمين.